أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا أنهم قد استدلوا ببعض النصوص على أن الواطئ ليس له دخل، وإنما الدخل هو للجنابة. يستدلون على هذا الأمر بعدة نصوص، بثلاث نصوص ذكرناها، وبالتالي خب على ضوء هذا تكون الجنابة هي المدار، فإذا بنينا على الجنابة حينئذ يكون ذلك سببا للحرمة، وفيما عداه لا يكون سببا له. هذا اللي احنا تكلمنا فيه. قلنا بأن هذه الروايات التي ذكرت لم نجد وجها لها، على الرغم من أنه التزمها الأجلة، ولكن لم نجد وجها لها. أما بالنسبة للرواية الأولى وهي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام، رواية القماط يعني، أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، والعلة يعني في أنه لا شيء عليه أن جنابته كانت في وقت حلال. فحاولوا أن يفهموا من ذلك أنه ظاهر في قدح الجنابة إذا كانت بالنهار. لماذا؟ لأنه الجنابة بالنهار تكون في نهار شهر رمضان، وبالتالي تكون محرمة. من هذه استفادوا أنه لا يكون الواطي هو السبب في الإفطار، وإنما السبب في الإفطار هو الجنابة. هذا الكلام شنو الوجه إلى يعني، أو ما هو الدليل على أن شنو الربط بين الأمرين؟ يعني بعبارة أخرى أنه الحديث بعد أن كان كله عن الجنابة، والسائل سأل عن الجنابة، فعندما يجاب بالعلة أنه لأنه كان في وقت حلال فليس عليه شيء، لازمه صحيح يكون، فإذا كان في وقت حرام معناه عليه شيء، ولكن ليس هناك من ربط بين الأمرين، أو لا ينفي الأمر الثالث. يعني عندما يكون الجنابة صارت سببا، لكن لا يكون هذا السبب مانع من أن يكون الوطي بالحلال، مع أن الوطي أصلا لم يذكر في الرواية ولا دخل له، والسؤال كان كله عن الجنابة فلا علاقة له به. هذا بالنسبة للرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فهو في الوسائل يقول في حديث ويذكر وقال في المسافر إلى آخره. في التهذيب يذكر أنا شوف في حديث، قلت خل أجي أشوف شنو قد يكون أكو شيء اللي يمكن أن يشير في أصل الرواية في التهذيب. رجعت إلى التهذيب لم أجد فيها شيء زائد، لأنه يتكلم في أمر آخر سنقرأها إحنا. قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء. وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب، وهو محل الشاهد يعني والرواية المستدل بها. وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. خب هذا الحديث مفهومه شنو؟ أنه من قال إذا كانت جنابته من احتلام، يعني إذا لم يكن من الاحتلام وإنما كان من الأمور الأخرى، حينئذ يكون عليه شيء. إذا كان من الأمور الأخرى من غير الاحتلام يكون عليه شيء، فبالاحتلام ليس عليه شيء، وفيما عداه عليه شيء. هذه الرواية أيضا غير مختصة بالوطء، لأنه إذا لم يكن باحتلام ليس هو عن الوطء يكون، وإنما يمكن أن يكون عن الوطء، يمكن أن يكون عن الاستمناء، أم الاستمناء المحلل خلنا نفترض، لأنه قال لأنه كان في وقت حلال فخل يكون محلل، أو حتى لو محرم وما لا إلى أدرك الغرض. على كل حال فالحديث وين؟ الحديث في أنه هذه الأمر أنه هو لأن جنابته من احتلام فحينئذ ليس عليه شيء، فلو كانت من غيره تكون عليه شيء، خب كانت عليه شيء. لكن الحديث وين؟ أيضا الحديث كله عن الجناب، ماكو سؤال عن أنه مسبب الجنابة شنو حاله، إنما السائل يسأل عن الجنابة فالجواب يكون عن الجنابة لا يكون عن غيره. الحقيقة لاحظتوا، سأنا لا بس أقرأ لكم، فإن مفهومه وإن كان قادحية غير الاحتلام إلا أن قادحية غير الاحتلام لا تختص بالوطء، فقد تكون بالتفخير وقد تكون بالاستمناء المحلل أو المحرم، وقد تكون بالوطء غير المفطر كوطء الميتة والغلام والبهيمة بناء على عدم مفطريتها وغير ذلك. على أن الجنابة بالوطء تتحقق بغياب الحشفة التي به أيضا يتحقق الوطء. قد واحد يتوهم أنه السبب هو أنه لماذا ترك الوطء وتحدث عن الجنابة، لابد لأن الجنابة هي المؤثرة، لذا كان حديث في قوله أنه إذا كانت جنابته من احتلام، فالحديث كأنه هو يدور حول الجنابة لأن غيرها لا دخل له فيه. أو بعبارة أخرى تصوير الإشكال، قد يقال بأنه لما كانت الجنابة هي المصب في الحديث وتوجه الكلام إلها، فشد الدليل الدل على أنه هي اللي بيها يدور النعم أو لا، يعني هي اللي تكون محرمة أو غير محرمة، أما ذاك فليس هو بمؤثر ولذا تركه وجاء إلى الأمر الآخر. قد يقال هذا المعنى. واقع الحال أنهما متزامنان، يعني أن غيبوبة الحشرة موجبة لأمرين، موجبة للوطي يعني لا يتحقق الوطء قبل الدخول، كما أنه لا تتحقق الجنابة قبل الدخول، دخول الحشفة وغيبوبة الحشفة. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ شيء يكون، يكون كل منهما موجود. فالاستناد إلى الجنابة ليس لأنه الوطء لا دخل له، وإنما لأجل أن الجنابة هي التي أخذت في الكلام، السائل سأل عن الجنابة، فحينئذ شيء يكون، يكون الجواب على طبق السؤال. ومقتضى
الجنابة إذا أدخل ولم ينزل وإذا أنزل ولم يدخل.
إيه الجنابة إيه؟
جنابة وإذا أدخل ولم ينزل كم
ثلاثة. على بعده على الكلام إحنا جاي نستدل على هذا المطلب. الغرض أنه لا، وين سؤالنا؟ سؤالنا هنا مقد يقال بأنه لماذا ترك غير الجنابة وتوجه إلى الجنابة؟ فلا بد لأن الجنابة هي المهمة، لأن إذا ترجعون للرواية وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. فكأنه إذا كانت من احتلام ليس عليه شيء، إذا كانت من غيره يكون عليه شيء، يعني يكون عليه القضاء، ومعنى يكون عليه القضاء يعني يكون صومه باطل. لاحظتوا؟ هذا الحديث شريد يستفيد من عند المستفيد، يستفيد بأنه إذن الوطي ليس له دخل، إنما الدخل في المفطرية هو للجنابة والذي توجه إلى الجنابة. واقع الحال هذا ما يتناسب مع الرواية، لأنه الرواية قالت لأنه هذا من الاحتلام فليس عليه شيء. خو غير الاحتلام أولا مو عن الوطن، لا يختص بخصوص الوطن بل يكون بغير الوطن، فما نقدر نقول بأنه إذن المسبب وهو الوطن ليس بدخيل، وإنما الدخيل هذا. فإذا احنا بدنا نقول خو إذن لماذا اختص الحديث بالجنابة وترك حديث مثلا واطئ أو غيره، لماذا؟ نقول بأنه لأنه هن اثنين هن ينجن في وقت واحد، ولما كان يصيرا في وقت واحد فالحديث لما وقع عن هذا صار الجواب عنه. ما وقع الحديث عن غير الجنابة وإنما وقع عن الجنابة نفسه. على أن الجنابة بالوقت تتحقق بغياب الحشفة الذي به أيضا يتحقق الوطء، فتتزامن الجنابة مع الوطء وإن تأخرت عنه رتبة، فيصح نسبة المفطرية لكل منهما، فلا يدل على أن العبرة في الجنابة وأن الواطي لا دخل له بالمفطرية. فهو تجاوز وأنه نسب المفطرية إلى الجنابة وما نسب المفطرية إلى سببها، هذا بالحقيقة مو تجاوز. ليش؟ لأنه هن اثنين هن يقعان في وقت واحد، فيصح النسبة إلى هذا وتصح النسبة إلى هذا الثاني أيضا.
أكثر من ذلك سيدنا ممكن أن نقرب بهذه الرواية على أن الجماع هو المفطر، لأنه إلى هم يقولون بأن الجنابة هي يعني قصده الإنزال هو المناعات، فهو قاعد يصير إنزال بالاحتلام ما قاعد يصير مفطر. أما الإنزال اللي هو مو بالاحتلام واللي هو عادة ما يكون بالجماع صار مفطرا، فإذا السبب نقول نقرب أن السبب يكون الجماع بعد هو الإنزال من هذه الرواية.
بس شلون يعني شلون نصل إلى
أنه الإنزال إلى حالتين، حالة بالاحتلام مو مفطر، حالة في غير الاحتلام مفطر. في غير الاحتلام بعد مو لخصوصية نفس الخروج المني، ولا لو كانت لنفس خصوصية خروج المني حتى بالاحتلام هم كان يصير. فنقول بأنه أصلا الجماع هو السبب في الحكم، إنه هو عادة نزول المني يكون بالاحتلام ستقريب، هو مو استدلال.
بس واحد يكون يفكر بي على كل حال. فالمهم هذا يعني أنه انتقاله، يعني أنا أتوجه إلى هذا الجهة، أنه وإن تأخرت عنه رتبة يصح نسبة المفطرية لكل منهما. يعني هي قد الإشكالية تكون على هذا، أنه لماذا نسب المفطرية إلى الجنابة؟ لابد لأنه الجماع ما له مدخلية. نقول هذا لو كان أكو تقدم وتأخر يمكن أن يقال هذا المعنى. يعني شو نقول؟ نقول بأنه هو حصل أول الجماع ثم بعد حصول الجماع تحصل الجنابة، فجعل الأثر أو المفطرية للجنابة تقتضينا، تقتضينا لابد أن يكون لأن الجماع لا أثر له وإلا لاستند إليه. مو هالشكل؟ نقول لو هذا يتم وين؟ يتم إذا كان مو في وقت واحد، مو متزامنات. فحينئذ إذا مو متزامنات حيث أن السبب متقدم على المسبب، فالوطء متقدم على الجنابة، فالذي يؤثر بالحقيقة في المفطرية هو ياهو، هو الجماع للجنابة. فعدول عن أن جعل المفطرية في الجنابة وليس في الجماع يدلل على أن الجماع لا دخل له، قد يعني تستفاد منها الطريق. هذا نقول هذا مو تام. لماذا؟ لأنه أكو تزامن، لأنه بغياب الحشفة يحصل الأمرين، الوطئ لا يتحقق إلا بغياب الحشفة، وبغياب الحشفة أيضا يحصل الأمر الآخر وهو الجنابة. فإذا ما بين الجنابة وما بين الوطئ ما أكو فرق بينهما من حيث الزمان، فهما يقع في زمان واحد. نعم إذا أكو تقدم رتبي، يعني أن واحد سبب وواحد مسبب، أما هما معا يقعا، وحيث أنهما يقعا معا فتصح النسبة لكل منهما. حينئذ ما أكو يسوينا أن الجنابة هي مفطرة، ولكن ما يسوينا أن الوطئ مو مفطر. هما اللي يدون يستفيدوا أن الوطئ ليس بمفطر، هذا ما يدلل على الرواية. هذا يقول كيف، وأصل السؤال هو وقع عن ذلك، شو نسوي له؟ ووقع عن الجنابة، السائل سأل عن الجنابة ما سأل عن غيرها. يعني الشيء من قاله قال دخل وهو جنوب، ما قال بعد عن شيء آخر. أنا قلت لعله مثلا في الرواية نقول في حديث قد يكون نستفيد أنه كان بشكل من الأشكال بحيث يكون أكو حالة من الترتبية، يعني ذاك متقدم على هذا، شو اللي يمكن أن يستفاد من هذا المعنى؟ هذا هم موجود. إذن ما هو الوجه أن نجعل هذه الرواية دالة على أن الوطء بحد ذاته لا خصوصية له ولا أثر له، وإنما الأثر كل الأثر للجنابة؟ منين شنو الوجه أن نستفيد؟ وأما حديث عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، فالاحتلام هو ما له خيار فيه، أما ذاك فله فيه الخيار عندما يطع فهو بالاختيار، فوقع منه عن اختيار، بينما هذا لم يقع فيه عن اختيار. وهذه قربوها الحقيقة ما بين السيد الخوئي، طواها أخذ ما أخذ كأنه شيء مسلم. جماعة يعني السيد في المستمسك والسيد في المصباح ذهر وأدب. أما السيد في المستمسك فقال أن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقريرا لما في ذهنه، لما في ذهن السائل، فكأن المستقر في ذهن السائل أنهما كل منهما لا مساويات، لا مساويات في كونها جنابة، لا مساويات في كونها جنابة. فالإمام عليه السلام مش قال بأن البقت بقت يعني وحدة عن عمد وحدة عن غير عمد، فالإمام عليه السلام ذهب إلى الجانب الآخر وهو كون عمدي أو مو عمدي، فالجهة التي اقتضت هو هذا. يعني بعبارة أخرى الشيء الذي هو يختلف بين الحالين هو كونه عن عمد أو عن غير عمد. هنا فيها السيد ذكر هذا المعنى. السيد في المصباح شنو قال؟ قال لا، أكو مفروغية، يعني الحديث قال ظهوره في المفروغية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك بين الاحتلام والنكاح، وأن عدم مفطرية الاحتمال لخروجه عن الاختيار. هذا الأمر المشترك شنو وجهه؟ على أي حال احنا نقول قول، لو افترضنا هذا القول يحتمل أن يراد ما قاله السيد في المتسلسل، أو يحتمل ما قاله السيد في المصباح. نجي احنا إلى أمر ثالث أكو عندنا يمكن أن نصوره، وهو أنه لنفترض أن السائل علم أن الجنابة مفطرة، وبعد علمه بأن الجنابة مفطرة خب علم أن الوطء يكون مفطرا بينما الاحتلام لا يكون مفطرا، علم بهذين الأمر. خب إذا فرد واحد علم بأن الجنابة مفطرة وعلم بأن كل من الاحتلام والوطء موجبان للجنابة، ثم يجي يعلم بأنه أحدهما حكم عليه بأنه مفطر والآخر ما حكم عليه بأنه مفطر، يعني لم يكن مفطرا، فيعترض، يمكن أن يجي يعترض يقول لماذا كل منهما يوجب الجنابة والجنابة يقينا مفطرة، لأنه وردت مو إلا بهذا بما يأتي إن شاء الله أن الجنابة مفطرة، فعلم أن الجنابة مفطرة وأن هذين الأمرين وهو الوطي والاحتلام سببا للجنابة. خب لماذا إذن؟ إذا كان سبب الجنابة لماذا الجنابة في الاحتلام لا تكون مفطرة والجنابة في الوطي تكون مفطرة؟ وهذا يمكن أن الإنسان يصير برأسه هذا المعنى لو لا، وحينئذ يسوق كلامه مساق الاعتراض، ولماذا لماذا هنا فطر وهنا ما فطر؟ إذا فرد واحد احتمل هذا الاحتمال، لو الإمام عليه السلام يقول له بلي الفارق هو هذا، أن هنا أنا متعمد هنا مو متعمد، فشي يكون جواب؟ يكون الإقرار أقر له أيضا على ما في ذهنه، لكن ما في ذهنه شنو؟ مو أنه
مقصور على
الإنجاب، جواب أقر أنه صحيح أنه الدخول موجب للجنابة وأيضا مفطر، والاحتلام موجب للجنابة ولكن مو مفطر، والجنابة محرمة، أقر على ذن كله. وحينئذ هذا الاحتمال وارد، مش المعدنيش الاحتمالات واردة، أي الاحتمالات الثلاث لربما الأقرب؟ سلا أقل أن نقول بأنه لو لم يكن الثالث أقرب إنه هو هذا الشيء الطبيعي اللي ماشي، فما يكون هو يقينا مرفوض، ممكن لا إشكال، ما يكون مرفوض، لا ما نريد، ما نريد أن يكون أبعد، خلي يكون أبعد، احتمال وارد على كل حال، بحيث ما تقدر ترفضه تقول هذا ما يمكن أن يراد. أكو عندنا طريق إلى نتجنب هالمقدار، أكو عندنا طريق أن نقول هذا مو مراد، ما نقدر نقول، خو يحتمل أن يكون، بالتالي أن السبب هو هذا اللي في نفس السائل، بعبارة أخرى لم تكن السبب محصورا بما يذكره السيدين أو السيدات في هذا المقام، بل هناك شق ثالث يمكن أن يكون موجود، وإذا كان هذا موجود هذا يدفع هذا الاحتمال اللي هو وصلوا إلى من عنده. يعني هي أقوى رواية يمكن أن يستدل بها هي الرواية. يعني هذه متعرضة إلى واطي وكذا وتفريق بين الأمرين. خو شنو الموجب إلى أن إحنا نقول لا إذا يراد بها واحد من ذنيك الأولين وبالتالي نقع في ما ذهبوا إليه. لا نقول بأنه أراد هذا المعنى. فاعتراضه هو يكون في محله. لأنه شنو الوجه وهذا موجب للجنابة وهذا موجب للجنابة.
يعتقد أنه محرم لكن ما يعترض أصلاً لو ما عنده.
فهو لابد في داخل هذا. فإذا لماذا شنو الفارق بين الأمرين؟ كل منهما موجب للجنابة والجنابة محرمة مفطرة. فلماذا لا يكون مفطراً أحدهما والآخر يكون مفطر؟ فد واحد يسأل هيك الإمام عليه السلام قال له بأنه هذا لأنه هذا متعمد وهذا مو متعمد. الواطي متعمد والمحتلم مو متعمد.
عشان باب النقاش
يعني واضح بينه. إيه النقاش مهم يدلون من هذه الرواية يستفيد شنو؟ يستفيد أن الأثر أثر المفطرية هو للجنابة مو ما جد. أثر المفطرية للجنابة وليس للوطي. أن الوطي لا دخل له وجود وعدم سواء لو لم يؤثر الجنابة والجنابة هي المفطرة. أما إدخال فليس بمفطر أصلاً. المدعي الذي يدعي هذا المعنى. إحنا نقول منين هذا المعنى؟ أقلها نحتمل هذا الاحتمال. وإذا احتملنا هذا الاحتمال، حينئذ بطل الاستدلال الآخر لأنه معنى هذا النيتش مو يقينيات. على أنه الظاهر بالعكس هو الشيء اللي هو يوافق الارتكاز هو هذا الأخير. لماذا؟ لأنه الإنسان بارتكازه يعني لو ما يسوقوا ما يجب عليه هذا المعنى أصلا. بارتكازه بعد من يقول يأتي أهله يقول يطا يقول الجماعة كله أنه الجماعة مفطر. أتيان أهله مفطر. التعبير عن الجماعة بأي نحو من الأنحاء هو كأنه اللي يجيب الأدلة وبالكذا هو أن هذا المفطر مو ذاك. فإحنا نتجاوز وحتى ذنيتش إحنا خلي لو قبلناه لكن أدنى حالة من التجاوز. شوفوا الآن إذا نرجع إلى كلاميهما يعني مثل السيد في المستمسك عندما يقول أن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة. أي صحيح هذا صحيح. لكن الجنابة التي هي السبب في الإفطار يعني حصر المفطرية همين هذه منا أنا أكو مفارقة منا نشوف أكو هنا أنا مفارقة. كما أن السيد الآخر عندما يقول ظهوره في المفروضية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك. ليش القدر المشترك مو هو القادح يعني محصورة به حتى يكون نافيا لغيره هو وغيره. في هذه الرواية اللي ورد شنو اللي ورد صار الحديث عن الجنابة فمن صار السؤال عن نجاح كان الجواب على ضوءه. أما حالة أنه هو هذا اللي يكون دون غيره هاي دون غيره من ينحصر جهة المفارقة هنا أنه هاي دون غيره أو الحصر بهذا مكو جهل يمكن يكون هذا وأكو غيره أيضا. فهو كل منهما مفطر. تمام الجنابة مفطرة احنا ما يقولون الجنابة مفطرة وأيضا الإدخال هم مفطر الاحتلام مفطر. إذن شنو الفارق؟ قلنا الفارق بأنه هنا أنا متعمد هنا متعمد نمشي الكلام كما هو لا بس أقلن لأن حتى يغيب عني بعض الأشياء. وكما يمكن أن يكون ذلك يمكن أن يكون السائل يعلم بأن الجنابة مفطرة ويعلم أيضا أن الوطء موجب للجنابة ومثله الاحتلام. ومن هنا ينقدح لديه اعتراض حاصله أن الجنابة الموجبة للإفطار حاصلة في الوطء وفي الاحتلام. فلماذا تفطر الجنابة في الوطء ولا تفطر في الاحتلام من دون نظر للسائل إلى أن الوطء بحد ذاته مفطر أو لا ولعله غير متوجه إلى ذلك أو غير عالم به فأصلا ما يدري لأن هي المسألة تتعلق بسؤال السائل فقد ما يدري أصلا أن الوطء مفطر أو مو متوجه إلى العالم هو متوجه للجنابة التي تكون مفطرة لا إشكال أن الجنابة مفطرة. فيكون جواب الإمام عليه السلام تقريرا لما في ذهن السائل من دون أن يؤدي إلى ما ادعاه المستدل. وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب فلا أقل من أنه ممكن، فلا استفادة للمدعى من هذه النصوص. كيف والمرتكز العرفي وظاهر النصوص الواردة في المقام كالجماع أو الوطي أو النكاح أو إتيان الأهل إلى غير ذلك كونها بنفسها مفطرة، لا أنها سببا لحصول المفطر. لنفهم العرف والارتكاز العرفي أنها هي مفطرة مو أنها هي سبب ارتكاز، وإن أبيت فلا مجال الاكتفاء بهذه الإشارات الطفيفة لاستفادة هذا الأمر العظيم اللي هو على خلاف الارتكاز وعلى خلاف ظاهر الأدلة. نستفيد منها، نفترض أنه هالإشارة هاي خفيفة نقدر نستفيد من عند أن الجماع مفطر حقيقة، فهذا كون الجماع مفطر بهذه الأدلة التي ذكرت لا مجال للالتزام به. إذا دل عندنا دليل آخر مسألة أخرى. تكتفي بهذا القدر، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المستعدين.